بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة يسيرة على شيء مما ورد عن الأزهر في نقرة، وهي صوتيات سجلها في بعض مجالسه التي عقدها في بعض مناطق البلاد. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لكن قبل أن ألج إلى هذا الموضوع، لا بأس أن أقدم بمقدمة، وهي عبارة عن سؤال أطرحه على الأزهر، لكن أطرحه على طريقة القائل الذي أقول على منواله: إياك أعني أيها التابع واسمع يا الأزهر. السؤال متعلق بقاعدة الخلاص التي قعدها الدكتور فركوس ليخلص نفسه من ورطات الخصومات، قعدها لنفسه قبل أن يقعدها لغيره، وهي قاعدة نسفها من جذورها علماء الأمة، وتتابع الأشياخ والطلبة على بيان زغلها، فلله ذرهم وعلى الله أجرهم جميعا. المتأمل في كلمات المفرقة في هذه الفتنة يجد أن لفظ التهميش يعتبر من أكثر الألفاظ استعمالا عند هؤلاء. في مقابل ذلك، وهنا مكمن العجب، نجدهم أول من خالف هذه القاعدة. فليخبرني الأزهر، كيف تريد من أتباعك وكيف تريد من خصومك أن يلتزموا بهذه القاعدة وأنت أول من خالف هذه القاعدة؟ ومناقضتكم لهذه القاعدة سببها واضح جدا، وهي أنها قاعدة ليس عليها نور العلم ولا نور السنة ولا نور الحق. من أجل ذلك محقت بركتها، فصرتم تتنكرون لهذه القاعدة ربما أكثر من تنكر خصومكم لها. أقول هذا لأن الناظر في حركات الأزهر، في تحركاته الأخيرة وفي صوتياته وجلساته، لا يجده يخرج أبدا عن الكلام في هذا الموضوع. فلا أدري يا الأزهر لماذا تهمش أتباعك، تهمش خصومك في العلن، تتحدث عنهم وتتطرق إلى موضوعهم في السر. لكن أترجم لك قاعدة التهميش وأشرحها لك، لأنك عجزت كما عجز صاحبها عن تفسيرها وعن بيان معانيها وبيان ضوابطها وشرائطها. أما العقلاء فقد ترجموا هذه القاعدة ووضحوا أمرها، فهي في الحقيقة راية استسلام وراية هزيمة. ومن شك في ذلك فليتأكد بأنها كذلك، ولينظر إلى مواضع رفع هذه الراية حتى يتحقق بنفسه. كلما طولب الأزهر من طرف خصومه بإثبات أدلته أجابهم لكن بالتهميش، وكلما دعي إلى المباهلة أجابهم كذلك لكن بالتهميش، وكلما طلب منه الجلوس إلى طاولة المناقشة والمناظرة والمقابلة تجده في هذا المقام يرفع راية التهميش. وكلما أنكر الخصم ما نسبه إليه الأزهر وأقسم على ذلك بالأيمان المغلظة، لن تجد جوابا من الأزهر إلا جواب التهميش. فالناظر إلى المواطن والمواضع التي يجاب فيها بالتهميش يدرك ويوقن بأن هذه القاعدة هي راية استسلام وراية هزيمة. فلو سحبت هذه القاعدة في كل المواقف وفي كل المسائل لقلنا بأنهم صادقون في إعمال هذه القاعدة الباطلة، لأن المبتدع قد يصدق في إعمال قاعدته، قد يعتقد أنها قاعدة مستمدة من نصوص الوحيين فيصدق في إعمالها وتبنيها. لكن المفرقة ناقضوا هذه القاعدة كما قلت أكثر من خصومهم. وهنا من لطائف أن يقال أن هذه القاعدة تتعارض مع ما اصطلح عليه وما تعارف عليه الناس في مجتمعنا، وهو مصطلح قرعيج بمعنى الفضول، محبة تطلع ومعرفة أشياء الخفية والوقوف على ما يقوله الناس وكذا. لذلك صعب عليهم إعمال هذه القاعدة، فهي قاعدة هزيلة متهاوية من كل الجوانب. والعجيب كذلك أننا اكتشفنا مع مرور الوقت أن هذه القاعدة كانت حبلى، فولدت لنا مولودا آخر سمي بطوين الملف، وصاحب هذا القول هو منشئ القاعدة الأولى، هو الدكتور فركوس. لكن من كثرة ما ترددت على لسان الأزهر ظن الظان بأنه هو صاحب هذه المقولة، وإلا قائلها الأول هو الدكتور فركوس طوين الملف. أقول لك يا الأزهر، الأمر ليس إليك، فنم قرير العين والتهنأ نفسك، فالأمر الآن بيد خصومك وبيد العقلاء، والملف الآن مفتوح وهو مطروح في الساحة الدعوية، فلن تستطيع أبدا أن تطويه وهو بيد خصومك. الملف كان بوسعك قادر على طيه في بداية الفتنة، بما أنك فتحت هذا الملف فسيبقى مفتوحا إلى يوم القيامة، وسيبقيه خصومك مفتوحا حتى يظهر باطلك وفسادك وإفسادك، وحتى يقنع الناس بأنكم تنكبتم الصراط المستقيم. فأقول نم قرير العين يا الأزهر، الأمر ليس إليك. لكن والله صراحة أتعجب كثيرا من خرجاتك الأخيرة. ففي الساعة الأولى تفتح الملف وتتكلم عن خصومك، فتأتي الساعة التي تليها تطوي الملف وتحث أتباعك على طيه، خلاص طوينا الملف. يا أخي صرت لا تتكلم لا بمنطق الرجال ولا بمنطق الشيخ أو الداعية. يا أخي كما نقول، الرجل عنده كلمة، صاحب كلمة يا أخي، يقول الكلمة لا يرجع عنها. يا شيخ الأزهر قلت طوينا الملف، خلاص طوي الملف، خلينا نشوف وخلينا ننظر إلى الملفات الأخرى التي تريد فتحها. فليس لك ملفات أخرى، ولو كانت لك هذه الملفات لفتحتها ولا شرحت كتب السنن وفسرت القرآن وشرحت لأتباعك أصول رسائل العلماء ومتون الفقه، ولو وعظتهم وذكرتهم بالآخرة. فأنت ليس لك من الملفات إلا ملفات الأبرياء، فلا تكذب على نفسك وتكذب على خصومك بأنك بإمكانك أن تطوي الملف. فقلت أن هذه القاعدة التي هي بنت القاعدة الأولى التهميش هي من القواعد الباطلة التي يكفي في بيان بطلانها أن أصحاب هذه القاعدة وبعد جهد عظيم وبعد سعي حثيث ما تمكنوا وما قدروا على تطبيقها. بعد هذه المقدمة وبعد هذا السؤال الذي أجزم ولا أشك في ذلك في أن أتباعك سيجيبون عنه في أنفسهم، أتطرق الآن إلى شيء من مهازل الأزهر في هذه الجلسات الأخيرة، وأبتدئ ذلك بأول مهزلة وهي قوله كما تستمع أخي الكريم.
فتنة ما يشري كل الناس، هذه فتنة لمن فعلا فتن إما فيها أو فتن بها.
أقول معلقا على هذه الجملة التي وردت في هذه الصوتية، أولا ما ورد في نص السؤال يؤكد حقيقة تاريخية مهمة، وهنا أنبه إخواننا الأفاضل إلى ضرورة العناية بأقوال المفرقة، ما كتب منها وما سجل بأصواتهم. فيها من الأدلة ما يغنينا عن الكثير من الكلام، كيف لا وهي أدلة صدرت منهم ودونت في مقالاتهم وسجلت بأصواتهم، وهو من أقوى أنواع الاحتجاج في باب الخصومات والجدل والمناظرة. فأقول وأذكر إخواني ولنستحضر جميعا ساعات الفتنة الأولى ولنتخيل كيف لو طرح هذا السؤال على الأزهر في بداية الفتنة، كيف لو قيل عن فركوس أنه طرف في النزاع، كيف لو قيل هذا في مجلسه. بطبيعة الحال وبكل تأكيد كان مصير هذا السائل إما أن يضرب أو يحذر منه وينكل به ويشرد به كذلك، لأنه طعنا شديدا في ريحانة الأمة. كيف تقول بأن الدكتور فركوس طرف في الفتنة؟ في بداية الفتنة من أعظم الخدع التي بسببها انحرف الكثير من الشباب ممن اتبع هؤلاء المفرقة هي خدعة التحاكم إلى الدكتور. فالدكتور كما كان يعتقد الجميع بما فيهم من يوصفون بالصحافقة، كان الجميع يعتقدون بأن الدكتور هو عالم البلد وهو والد الجميع وأكبرهم سنا. كان ينتظر الجميع من الدكتور أن يصلح بين أطراف النزاع وأن يتحاكم الجميع إليه، وهذا ما طالب به مشايخ الإصلاح. لكن ظهر مع مرور الوقت بأن الدكتور فركوس هو طرف في هذه الفتنة، بل شريك لجمعة في تأجيجها. أقول شريك لجمعة وليس للأزهر، لأن الأزهر مستعمل فقط في هذه الفتنة، وسيأتي وقت بيان هذه الحقيقة. فلما تيقن المشايخ والطلبة على قلتهم في تلك الساعات العصيبة تيقنوا بأن فركوس طرف في النزاع. لكن من الصعوبة بمكان أن تقنع الناس أو تصرح بهذه الحقيقة في ذلك الوقت العصيب. فجاء جمعة فخدمنا وخدم الحق وهو لا يشعر، خدمة جليلة. فخرجت له صوتية، وهذه الصوتيات كلما أقف على واحدة منها إلا وأتذكر قول الله تعالى وأيده بجنود لم تروها، فهي من جند الله التي نصر بها الحق في هذه الفتنة ورفعت رايته خفاقة. فخرجت صوتية جمعة وشهد على فركوس بصوته هو ولست أنا. تخيلوا بالله عليكم، قبل أن تخرج الصوتية لو كتبت أنا كتابة أو سجل أحد المشايخ صوتية وزعم فيها أن فركوس طرف في النزاع، أكيد لناله الشيء الكثير من هؤلاء المفرقة، لأصابه الأذى العظيم من ألسنتهم ومن أيديهم كذلك. لكن شاء الله عز وجل أن تخرج هذه الشهادة بصوت واحد يعتبر من أثبت الناس في الدكتور فركوس، وهو جمعة. جمعة قال بصوته أن الدكتور فركوس طرف، ليس طرفا في حسب بل طرف أساسي في النزاع. الله أكبر. من ذلك اليوم وسكتوا وما تكلموا وما نطقوا ببنت شفا في هذا الموضوع، وبقوا على هذا الحال إلى يومنا هذا. بعد مرور الآن سنتين من الفتنة الأزهر يسأل عن هذا السؤال، وهو سؤال خطير، لكنه لم يجب عنه، أجاب عن أشياء أخرى لكن لم ينكر على السائل، ولم يقل له لا يا أخي اتق الله، كيف تقول عن دكتور فركوس عن ريحانة الأمة عن تاج رأسه أنه طرف في هذه الفتنة، اتق الله ولا يجوز ذلك. الأزهر لم يعقب عليه أبدا، وهذا الموقف كفيل بأن يوقظ هؤلاء الأتباع، أن يوقظهم من نومتهم، والله المستعان. الأزهر تجاوز هذه النقطة لأنه انتبه إلى أن جوابه سيورطه مع جمعة، مع شيخه جمعة، لأنه لو أنكر عليه توجه إنكاره أولا للدكتور جمعة، فهو الذي قال وشهد بأن الدكتور طرف أساسي في النزاع. فقول جمعة أشد من قول السائل، قال السائل هو طرف في الفتنة ولم يقل طرف أساسي، جمعة قال هو طرف أساسي. لكن لو كان هؤلاء، لو صدق هؤلاء في موقفهم من هذه الفتنة لصدعوا بالحق ولا تجرؤوا على بيان باطل الرجل ولو كان قريبا منهم. جاء جاءتك فرصة يا لزهر، فرصة لتبين خطأ دكتور جمعة. أنت تعتقد أنه بشر يخطئ، وحتى من يجلس أمامك الآن يعتقدون بأنه خطأ. قلها يا لزهر ولا تخف، قل أخطأ جمعة لما زعم كذا وكذا، والسائل ربما اغتر بهذا الخطأ واطمأن له واطمأن لقول جمعة، فصار يقول مثل ما يقول شيخه جمعة، مثل ما يقول شيخه جمعة. النقطة الثانية التي أردت بيانها هو قول لزهر الذي أصل فيه تأصيلا جديدا، واخترع فيه مسألة لم تذكر عند الأولين، وأرجو ألا تذكر عند الآخرين، وهو التفريق بين في قضية الفتنة، وقوله أن الفتنة تعتبر فتنة بالنسبة إلى من وقع في الفتنة، أما بغيره ممن ثبت فهذا بالنسبة إليه، كما ذكروهم في أيامهم الأولى قالوا هذه أيام زاهية. في الأيام الأولى كانت هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي ابتلي بها أقوام وامتحنوا، وهي قول القائل أن هذه الأحداث فتنة، أنكروا، كانوا ينكرون الإنكار الشديد على كل من يتلفظ بها، سواء كان من المخالفين أو الموافقين. لا تقل فتنة، لا تقل فتنة، إنها أيام زاهية. سبحان الله، اليوم لزهر أجاب بهذا الجواب الدبلوماسي، لأنه تذكر الآن، وأظن أن لزهر الآن أصبح ينتبه إلى مثل هذه الأشياء أكثر من وقت سابق. لزهر الآن بعدما خرج واستمع الناس إلى حواره مع جمعة وما ورد فيه من توصيف هذه الأحداث بالفتنة، الآن لزهر كان بوسعه أن يقول أنني أخطأت في أكثر أحواله، يدعي أنه يرجع إلى الحق كذا. في هذه النقطة إما أن يقول، كان عليه أن يقول أننا أخطأنا في تلك الصوتية وأثبتنا ما كنا ننكره على أتباعنا، وإما أن يقول بأننا العكس، يعني أخطأنا فيما كنا ننكره على الناس، والآن ظهر بعد مرور الأيام أنها فتنة. لكن الأزهر أراد أن يفر من ورطته الأولى، فوقع في ورطة أخرى وهو التأصيل الباطل في هذا الباب. يعني الفتن لا تعتبر فتن إلا بالنسبة إلى من وقع فيها واختلطت عليه الأمور، ولا أدري كيف خفي هذا على علماء الأمة وعلى سلفهم. على قول الأزهر لا نقول أخطأ السلف عندما وصفوا ما وقع للإمام أحمد بالمحنة، وأخطأوا لما وصفوا فتنة الجهمية بفتنة خلق القرآن، فكان عليهم أن يقولوا أنها فتنة بالنسبة إلى من فتن بها، أما من ثبت فيها ومن صعد بالحق فهي بالنسبة إليه تعتبر من أيامه الزاهية. فالإمام أحمد ثبت ومن معه، فهو لم يكن في فتنة أبدا. ومن قرأ سيرة الإمام أحمد ومن نظر في محنته التي رواها العلماء يعرف حقيقة قول الأزهر، ويعرف حقيقة الباطل الذي لهج به في هذه الصوتية. يحضرني الآن قول الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. نعم يا الأزهر، سقطتم في الفتنة بعدما أردتم أن تتهربوا منها وأنتم فيها، فوقعتم فيها وأنتم لا تشعرون، وأنا أعذرك ولا أعذرك، أعذركم ولا أعذركم، أعذركم وعذرناكم في بداية الفتنة، قلنا ربما لجهلكم وربما لقلة خبرتكم في هذه المعارك لم تروا الأحداث كما كان يراها العلماء والعقلاء، فكما قيل لكل جديد لذة. فنشوة الرئاسة والزعامة في بداية الأمر حالت بينكم وبين معرفة حقيقة هذه الفتنة، التي هي في الحقيقة كما قيل قديما: الفتنة أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. فعذرناكم في ذلك اليوم في تلك الساعات، وقلنا ربما لم يتضح لهم الأمر، ربما لم تتبين لهم حقيقة هذه الفتنة، لكن لم أعذركم ولن أعذركم أبدا ولن يعذركم العقلاء في هذه الأيام التي ظهرت فيها هذه الآثار السيئة والعواقب المدمرة لهذه الفتنة. يعني بعد مرور الآن سنتين من هذه الفتنة لا زلت تقول أنها لا يقال عنها فتنة، وإنما فتنة بالنسبة إلى من فتن بها. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله تعالى أن يخلصكم مما أنتم فيه من هذه التناقضات ومن هذه الانحرافات، كما أسأله تعالى أن يهدي قلوب أتباعكم، فهم والله في خطر عظيم جدا. إلى هنا أنتهي من هذه التعليقات، وأضرب لكم موعدا في صوتية أخرى أتمن فيها ما تبقى من هذه الوقفات على ما صدر من الزهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.